بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس العلمي في التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم: هل راوية هذا الخبر جذامة أو جدامة، بالذال أو بالدال؟ قال الإمام مسلم في صحيحه بعد رواية الخبر، قال: وأما خلف فقال عن جذام الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال. إذن وذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الجمهور أنها جذامة، بعض الرواة قال جذامة، لكن جمهور أهل العلم وفي صحيح مسلم أيضا أن الإمام مسلم يرجح أنها جذامة، أنها جذامة. قال هنا: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. ما هي الغيلة؟ أن يعاشر الرجل زوجته وهي مرضع، أن يعاشر الرجل زوجته وهي مرضع. قالوا العرب كانت تعتقد أن الرجل إذا عاشر زوجته وهي مرضع فحملت، فأرضعت هذه المرضع رضيعها، الآن هي حامل، أرضعت رضيعها، أن هذا يضعف هذا الرضيع، يضعف هذا الرضيع. يعني كأنهم يقولون هي حامل وترضع أيضا، فإن هذا اللبن يضعف رضيعها، يضعف رضيعها. وكانوا يقولون بأن هذا الأمر يصرع الفارس عن فرسه، يعني إذا كبر ما تكون فيه الشجاعة أو القوة، لأن أمه كانت وقت إرضاعه حاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هم أن ينهى عن الغيلة، عن هذا العمل. قال: فنظرت فإذا الروم وفارس يفعلون هذا الأمر، وهذا الشيء لا يضر أولادهم شيء، فلم ينهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لم ينهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلت لكم العرب كانت تكره هذا الشيء، لأنهم يقولون يعني بدن المرأة الآن مشغول بالحمل ويكون أيضا مشغول بالإرضاع، قالوا فهذا يضعف هذا الرضيع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن هذا الأمر، فدل على أن هذا الشيء على الإباحة والجواز. فإذا بارك الله فيكم من الأحاديث الواردة في الباب ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم تفعل ذلك؟ قال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. والخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه. وابن القيم له كلام نفيس في تحفة المولود في سبب كراهية العرب لمثل هذا الأمر، ذكرت لكم معناه وذكره مطولا. فالمقصود بارك الله فيكم أن الرجل لو وطئ زوجته وهي مرضع فحملت فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يأتي نهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قالت: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. عندنا الآن حديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث بارك الله فيكم حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، أريدك أن تنتبه إلى شيء في هذا الحديث، وأن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود. واضح؟ هذا يعني الشيء الأول الذي نمسكه بأيدينا ننتبه له. ولو رجعنا بارك الله فيكم إلى الحديث السابق، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن العزل: ذلك الوأد الخفي. واضح بارك الله فيكم؟ سنرجع إلى الحديثين. يعني عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن اليهود يقولون عن العزل بأنه الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود. وفي الحديث الثاني، الحديث الأول يعني الذي مر معنا في الباب، يقول ذلك الوأد الخفي. فكيف يجمع بين الخبرين؟ لاحظتم التعارض بارك الله فيكم؟ سنرجع لهذا بعد قليل، سنرجع لهذا بعد قليل. طيب، عندنا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا من قول سفيان بن عيينة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عقب رواية الخبر قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا من كلام سفيان بن عيينة. يعني بعضهم يظن أن هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا مدرج، وأهل العلم يقولون المدرج على أنواع: مدرج في أول الحديث، ومدرج في وسط الحديث، ومدرج في آخر الحديث. هذا مثال على المدرج في آخر الحديث. نرجع إلى الإشكال الذي ذكرناه في حديث جدامة: ذلك الوأد الخفي. وفي حديث أبي سعيد: كذبت يهود لما قالوا الموؤودة الصغرى. فكيف نجمع؟ ذكر ابن القيم في كتابه تهذيب سنن أبي داود أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كذبت يهود لأنهم تصوروا أن الرجل إذا عزل عن امرأته فلا يمكن أن يقع الحمل إطلاقا، وهذا قد كذبوا فيه. لماذا؟ لأنه كم من رجل يعزل ويقع مثل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم؟ فمن هذا الباب قال نبينا صلى الله عليه وسلم كذبت يهود. طيب، في حديث جدامة: ذلك الوأد الخفي، سماه وأدا خفيا باعتبار عدم نية الحمل. لماذا سماه وأد خفي؟ قال لأنه لا يريد أن تحمل زوجته، فمن هذا الباب سمي بالوأد الخفي، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم أن يعزل الرجل عن امرأته؟ يعني وقت المعاشرة بارك الله فيكم لا ينزل في الموضع، وإنما ينزل في خارج الموضع، هذا هو العزل. ما حكم هذا العمل؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: جاء عن بعض السلف كراهية العزل، عن بعض السلف. وجاء عن ابن عمر أنه قال لبعض أولاده: لو علمت أنك تعزل لنكلت بك. شدد عليهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن أكثر أهل العلم على إباحته وجوازه. يقول ابن عبد البر: وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار والحمد لله. فإذن يحكيه ابن عبد البر ماذا؟ إجماعا. أيضا الأئمة الأربعة على عدم تحريم العزل، وبعضهم يقول بالكراهة إذا كان هذا العزل من دون سبب. وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول: أما العزل حرمه طائفة من العلماء، ولكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة. إذن العزل بإجماع أهل العلم أنه جائز، وفي قول عامة أهل العلم أنه جائز ولا حرج في ذلك. والدليل حديث جابر ابن عبد الله في الباب، حديث جابر ابن عبد الله في الباب. طبعا ابن حزم يرى تحريم العزل، ابن حزم يرى تحريم العزل، واستدل بحديث جدامة رضي الله عنها وأرضاها، بل جاء في صحيح مسلم، هذا يؤكد جواز العزل، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، تسقي لهم يعني نوع من أنواع السقاية، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. إذا الله مقدر سيأتيها هذا الأمر. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. فإذا بارك الله فيكم، ينبه أهل العلم أن المرأة الحرة إذا أراد زوجها أن يعزل عنها فإنه يستأذنها. يعني أخوان الكرام، تطبيق هذه المسألة، بعض الرجال يتزوج فينجب من المرأة ولد واحد ثم لا يرغب بالإنجاب منها إطلاقا من دون سبب، لابد أن يستأذنها، فلا يجوز له مثل هذا الأمر، لابد أن يستأذنها. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أيضا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، لذلك العراقي تعقب ابن عبد البر في الاستذكار. والصواب والله أعلم أن المرأة الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، إلا بإذنها. والدليل روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمه، تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمن ولا تستأمر الأمه. فالرجل إذا أراد أن يعزل عن امرأته وهي ترغب في الحمل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولا نظن بارك الله فيكم، يعني بعض الناس يتصور أن في كل الأحوال أن المرأة لا ترغب في الحمل، خاصة في أيامي. كم مرت علي من مسائل المرأة ترجو زوجها بأن تحمل وهو يرفض، هذا موجود والله المستعان. وبعضهم ربما قال بأنه يخاف على الرزق، يصرح بعضهم بهذا والعياذ بالله، وكل واحد من الأطفال يأتي ورزقه معه، ولكن إلى الله المشتكى. ثم قال: وعن نحن المؤلف يتكلم عن أبواب عشرة النساء، فلذلك يورد مثل هذه الأحاديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. فائدة في لفظ البخاري: يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، يطوف عليهن جميعا رضي الله عنهن أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فائدة بارك الله فيكم: من أراد أن يعاود المعاشرة فيستحب له الوضوء. ذكر ابن رجب في فتح الباري أن هذا يستحبه أكثر أهل العلم، قال: وليس بواجب عند الأكثرين، قال: وأوجبه قليل من أهل الظاهر. والصواب أن الوضوء مستحب، الصواب أن الوضوء مستحب. وفائدة بارك الله فيكم: الأفضل الجماع بعد كل غسل، هذا هو الأفضل. ذكر القرطبي في المفهم قال: ويجوز الجمع بين الزوجات والسرار في غسل واحد، وعليه جماعة السلف والخلف، وإن كان الغسل بعد كل وطء أكمل وأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد الخدري: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، فكيف إذا أراد أن يأتي زوجة أخرى من زوجاته؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا مستحب، هذا مستحب، ولو توضأ في المعاودة هذا أفضل، ولو اغتسل فأيضا هذا أفضل، والله تعالى أعلم. فإذا جاء عند أبي داود عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نساء يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ الغسل على 9 نساء 9 مرات في ليلة هذا فيه مشقة عظيمة. فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، ولكن الخبر إسناده ضعيف، لكن الخبر إسناده ضعيف. ثم قال: باب الصداقة. طبعا إخوان الكرام، يعني الاغتسال بين الجماعين أو الوضوء بين الجماعين مستحب، ومن يسمع بعض الناس خاصة بعض النساء التي تشتكي أن زوجها يترك الصلاة بالكلية، تعجب عجبا عظيما من بعض الرجال أنه ربما عاشر زوجته ولم يغتسل باليوم واليومين، لأنه لا يصلي بالكلية والعياذ بالله. وبعضهم قد يشتكي من تكدر خاطرة أو تلاعب الشياطين به. فإذا كنت على هذه الحال، ما الذي يرجوه الإنسان؟ نسأل الله العفو والعافية، وهذا موجود عند بعض الناس لا يتحرجون مثل هذه الأشياء، وربما لامست النجاسة كالبول أبدانهم ولم يبالوا بذلك، نعوذ بالله من غضب الله، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب الصداق. يعني في هذا الباب سيذكر لنا أحاديث تتعلق بأحكام المهر. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. أولا، الصداق بفتح الصاد وكسر الصاد أيضا مهر المرأة، وأيضا الصدقة تطلق أيضا على مهر المرأة، الصدقة تطلق على مهر المرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والصدقة أيضا تطلق على المهر، تطلق على المهر. لذلك قالوا، وهذا ذكره ابن مفلح المتأخر في كتابه المبدع: صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر ثم عقر علائق. هذه كلها أسماء لماذا؟ للمهر. هذه كلها أسماء للمهر، يعني المهر، الصداق، الصدقة، هذه كلها مسميات لشيء واحد. طيب، ما حكم الصداق؟ المهر ما حكمه في عقد الزواج؟ ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أنه بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يطأ فرجا وهب له دون المهر. يعني إخوان الكرام، نفرق بين بعض المسائل. عدم ذكر المهر لا يعني أنه لا يوجد مهر، عدم تحديد قيمة المهر لا يعني أنه لا يوجد مهر. لكن لو افترضنا أن رجلا تزوج امرأة قيل له: كم المهر؟ قال: ما يوجد أي مهر، أنا معفى من المهر، فهذا لا يجوز. واضح بارك الله فيكم، هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم. وحتى لو لم يسمى المهر فإن للمرأة مهر المثل. يعني لو افترضنا أنهم تزوجوا من دون أن يذكروا المهر، قالوا نتفق بعدين، فيكون للمرأة ماذا؟ مهر المثل. لكن لو افترضنا أن رجلا قال: أنا تزوجت بالمجان، لم أدفع على المهر أي شيء، وأسقط عني كل المهر، نقول لا يجوز، لابد من المهر. وسيأتي معنا تفاصيل أكثر في أقل المهر وأكثر المهر. وهذا بارك الله فيكم ذكره ابن عبد البر إجماعا أنه لا يجوز. لكن لو افترضنا أنهم اشترطوا هذا الشرط، النكاح صحيح والشرط باطل، النكاح صحيح والشرط باطل، ولها مهر المثل، ولها مهر المثل، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن النكاح باطل، وبعض أهل العلم يرى أن النكاح باطل، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يرى بأن هذا النكاح باطل، وجمهور أهل العلم يقولون النكاح صحيح ولها مهر المثل. طيب، ثم قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. يعني مقدار مهر أمهات المؤمنين كم درهم؟ 500 درهم. 500 درهم بعملتنا؟ لا، الدرهم درهم الفضة، درهم الفضة. الإخوان الأفاضل، كنت قد سجلت مقدار المهر قبل تقريبا 8 سنوات في شرح كتاب النكاح من بلوغ المرأة، وقيمته يعني 500 درهم فضة في ذاك الزمان قبل 8 سنوات، فكان المهر يساوي تقريبا 3111 درهما و85 فلس. هذا مهر من؟ أمهات المؤمنين. وأما في أيامنا فيساوي 5698 درهم. هذا في تاريخ أمس، هذا في تاريخ أمس، والله تعالى أعلم. طيب، يعني هذا هو مقدار المهر. عندنا مسألة، ما هو أكثر المهر؟ لو افترضنا أبو زايد واحد بيروح يتزوج، قالوا المهر 50 مليون، يجوز أو لا يجوز؟ أبو حميد، لو عنده 200 مليون 50 مليون، ها يعني عادي يعني أبو حميد؟ ها طيب، أحيانا يعني استدركت يعني. طيب أبو زايد يجوز؟ محمد، طيب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولم يختلف العلماء في أكثر الصداق، في أكثر الصداق، وأنه لا مقدار له عندهم. يعني العلماء لا يختلفون أن أكثر المهر لا يحدد بقدر معين. وقال الماوردي في الحاوي الكبير: فأما أكثره فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له. وكذلك القرطبي في التفسير يحكيه إجماعا. طيب ما الدليل؟ من أين جاءوا بهذا الكلام؟ قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار المال العظيم، قاله البغوي في تفسيره. ثم عند النسائي أن أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000، فهي أكثر أمهات المؤمنين مهرا، وأبعدهن دارا وقت العقد، وأقربهن نسبا. هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، أقرب من خديجة، حتى أقرب من خديجة رضي الله عنهن أجمعين. طيب 4000، إذا قلنا بأنها درهم فضة، كم ستكون في أيامنا؟ تقريبا 45577 درهم. 45000، هذا ربما يكون في أيامنا كثير، واضح بارك الله فيكم، فبالكم في الأيام الماضية. هذا إذا قلنا بأنها كم؟ 4000 فضة. طيب إذا قلنا بأنها 4000 دينار، سيكون الرقم ماذا؟ عالي جدا جدا جدا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الكلام عن دراهم الفضة، والله أعلم. طيب فائدة، أقل الصداق كم؟ ذهب الحنفية والمالكية أنه محدد، لكنهم اختلفوا في أقله. قالوا يوجد شيء اسمه أقل الصداق، كم؟ هذا مسألة أخرى. قال: والدليل قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. قالوا لا بد من مال، واضح بارك الله فيكم. قالوا لكن كم هذا المال؟ هنا وقع الخلاف. بعضهم يقول 10 دراهم وبعضهم يقول 3 دراهم فضة وهكذا. والحافظ بن حجر ينبه على فائدة فتح الباري، يقول جاء في أقل الصداق أحاديث لكنها لا تثبت، يعني جاء في بعض الحديث الضعيفة أن أقل الصداق 10 دراهم، 10 دراهم فضة، يعني ربما تكون تقريبا 30 درهم، ربما تكون 30 درهم في أيامنا. وذهب الشافعية والحنابلة أنه لا حد لأقله، لا يوجد حد لأقل المهر. قالوا فالحديث فلا يوجد دليل يدل على أقل المهر، الآية تدل على أن المهر مال، ما قالت الآية كم أقل هذا المال، إذن لا حد لأقل المهر. لكنهم ينبهون على نقطة جميع أهل العلم، أن الشيء اليسير الذي لا يسمى مال لا يصح أن يكون مهرا. يعني لو أن رجلا قال لرجل يا فلان أريد أن أتزوج هذه المرأة التي أنت وليها، قال موافقين عليك، فقال له كم المهر، قال له نواة تمرة واحدة، هل هذا يسمى مال؟ لا يسمى مال، واضح. لو قال له خرزة هذا لا يسمى مال، لو قال له كف من التراب هذا لا يسمى مال. فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يكون مهرا. والدليل على هذا في حديث سهل ابن سعد في قصة المرأة التي وهبت له نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي آخر، قال التمس ولو خاتما من حديد، ما قال له خذ قبضة من تراب ونزوجك بهذه القبضة، واضح. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشيء الذي لا يسمى مال ولا قيمة له هذا ما يكون مهر، هذا لا يكون مهرا. وأيضا على هذا إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القاضي عياض في إكمال المعلم، القاضي عياض في إكمال المعلم. طيب عندنا فائدة، يستحب عدم المغالاة في المهر. قال الشافعي في الأم والقسط في المهر أحب إلينا، وأستحب ألا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم به نساءه وبناته، به نساءه وبناته، وذلك 500 درهم. فيقول الشافعي بأن عدم المغالاة في المهر أفضل، وهذا هو الذي فعله من نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب أحبتي الكرام، بعضهم يقول بأنه يغالي في المهر كي يعرف الرجل قيمة ابنته، هب أنك غاليت في المهر ثم طلقها بعد يومين، هل عرف الرجل قيمة ابنتك؟ القيمة ما تقدر بالمال. وهذا أيضا لا يعني أن ننكر موضوع المهر، بعض الناس لا يريد أن يدفع أي شيء في المهر، لا يصح مثل هذا. وأحيانا ربما أحسن الوالد إلى صهره فخفف عنه المهر، ولكن بعضهم لئيم لا يراعي هذا المعروف، ومن تعامل مع الناس وجد أن بعض الناس بهذه الطريقة، يعني بعضهم يخفف عليه في المهر جدا، فيأتي إلى المرأة في وقت العقد فيعاشرها ثم يرميها ربي، ويأتي إلى والد الزوجة ويقول أرجعوا لي كل الهدايا التي دفعتها لكم. طيب هل هذا جزاء الإحسان؟ هذا يليق بالرجال أن يفعلوا مثل هذا؟ لا يصح مثل هذا. قل له أترضاه على أختك هذا الأمر؟ يقول والله ما أقبل. كيف تقبل به على بنات الناس؟ فليتق الإنسان ربه. وابن القيم في زاد المعاد يقول وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره، وهذا مجرب، كثرة المباهات وغير ذلك في مسائل النكاح ربما تكون من أسباب قلة البركة، وربما تكون من أسباب انعدام البركة، نسأل الله العفو والعافية. فائدة عند الخمسة يعني أصحاب السنة الأربعة وأحمد عن أبي العجفاء السلمي قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل لا يثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، إلى آخر هذا الخبر الذي جاء بإسناد حسن. وهذا يدل على كلام ابن القيم أن المغالاة من أسباب قلة البركة. ومن العجائب أن رجلا حدثني، وهذا يمكن تعجب بحميد القصة يعني لأنها من اللطائف، يعني قال ذهبنا نخطب لي الولد، هو يقول لي هذا لابنه يعني الذكر، قال فقال والد البنت لن نطلب منكم أي شيء، أنا أنقل عبارته بارك الله فيكم، لحفوها بوزار وشيلوها. فقلنا أبرك الساعات. فلما جئنا إلى وقت العقد قال المهر 100,000. قلت طيب يعني أين الكلام السابق؟ قال ما أستطيع النساء، قالوا هذا وأنا ما أستطيع أن أخالف النساء. طيب لا يصلح مثل هذا الأمر، أنت قلت للناس شيء والآن تغير كلامك، هذا أمر عجاب والله المستعان، هذا أمر عجاب والله المستعان. طيب فائدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق، أواق فضة هذه يعني ليست كثيرة يعني، لكن الرجل ما كان عنده. قال صلى الله عليه وسلم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. أراد أن ينبهه صلى الله عليه وسلم، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم، عاتبه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا فعلا بعض الناس ما عنده ويبدأ يستدين ويستدين، ما يصح مثل هذا الأمر. وضح للناس أنك لا تطيق المهر الكثير، قبلوا كثر الله خيرهم، ما قبلوا لعل الله أن يرزقك من هي أفضل من هؤلاء وأن يرزقه من هو أفضل منك، فالإنسان يتقي الله عز وجل. عندنا مسألة، يجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها، يعني الرجل يتفق مع المرأة ووليها أن يكون المهر 10,000، فتقول قد عفونا عن هذا المهر وعن هذا الصداق. هذا يختلف عن المسألة الأولى الذي زوج بالمجان، واضح بارك الله فيكم، فيجوز لها أن تتنازل عن الصداق أو عن بعض الصداق. قال ابن قدامة في المغني ولا نعلم فيه خلافا، وكذلك حكاه ابن العربي في أحكام القرآن. قال الله عز وجل إلا أن يعفون، قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهذا لا يكون إلا بتنازل المرأة، هذا لا يكون إلا بتنازل المرأة. لكن يقولون الإنسان ينتبه، فربما منت بعض النساء على بعض الرجال فتقول له لحظة غضبها، أنا التي تقول لحظة الغضب لزوجها بأنها هي التي تنازلت عن المهر إكراما لك، وهذا الأمر ربما كان واقعا، فربما قال الرجل ليتني دفعت ضعفي هذا المهر كي أسلم من هذه المنة. هذا موجود والله المستعان، يعني ما رأيت منك خيرا قط، هذا إذا كان رجل محسنا. هذا أمر الإخوان الكرام ما تعاب به النساء، يعني بمعنى أن يذكر هذا من باب السب أو الشتم، معاذ الله، لكن هي طبائع، واضح بارك الله فيكم، هي طبائع. يعني أذكر هذا الأمر يذكر عن المعتمد ابن عباد حاكم إشبيلية المعروف الشاعر، أنه خرج مع زوجته يقال لها اعتماد الرميكية هكذا يقال لها، فرأت مجموعة من النساء يطأن في الطين ويعملن في الحرث والزراعة، فتمنت هذا لأنها في القصر على الرخام وغير ذلك، فماذا فعل؟ أحضر لها الماء والزعفران وجعل منه طينا وجعلها تطأ في هذا الطين الذي هو مصنوع من الزعفران. فاختلفت في يوم الأيام معه فقالت له ما رأيت منك خيرا قط، قال ولا يوم الطين، فاستحيت لأن هذا الأمر يعني ما يفعله إلا القلة من الناس والله المستعان. طيب، ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما، عن علي وعن فاطمة رضي الله عنهم وأيضا عن ابن عباس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، والخبر إسناده صحيح. الحطمية قالوا التي تحطم السيوف أي تكسر السيوف، وهي العريضة الثقيلة، وقيل بأنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة ابن محارب، كانوا يعملون الدروع. قال ابن الأثير وهذا أشبه الأقوال، الحطمية نسبة إلى بطن قبيلة يعني أو فرق من عبد القيس، يعني كان بعضهم يقول كان سيفه حنفيا، ليس نسبة لأبي حنيفة وإنما نسبة إلى بني حنيفة قوم مسيلمة، يعني أحيانا تنسب السيوف إلى صناعها إلى صناعها. طيب، عندنا مسألة، هل يشترط في المهر أن يكون مالا؟ يعني في حديث الباب علي ما الذي قدمه لفاطمة؟ الدرع، واضح بارك الله فيكم. لو أن رجلا قيل له ما مقدار المهر؟ قال عندي فرس سأقدمها لكم، يجوز؟ نعم يجوز. قال عندي سيف، وربما كان السيف هذا بالنسبة لبعض الناس أغلى من كذا وكذا من الأموال، ربما قدم لهم سيارة مثلا إلى غير ذلك من الأمور. يعني لا يشترط في المهر أن يكون مالا ويعطى نقدا، وإنما قد يكون غير شيء غير المال فيكون متاعا، وهذا لا حرج فيه وهو جائز، والدليل حديث الباب. ولكن الأصل أن يكون المهر مالا، ما الدليل؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصرين غير مسافحين. يعني إذا قدمت المال هذا هو الأصل، لو قدمت شيء آخر فهذا جائز ولا حرج في ذلك. ومهور أمهات المؤمنين 500 درهم يعني مال، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. طيب، عندنا مسألة، ما حكم عقد النكاح دون تسمية المهر؟ لاحظ، ليس دون مهر، دون تسمية المهر. أو بصورة أخرى، ما حكم عقد النكاح دون استلام المهر؟ واضح بارك الله فيكم، وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا، وأنا تمر علي حالات كثيرة في عقود الزواج، يقولون نسلمه لاحقا، يحددون المهر ولكن متى التسليم؟ لاحقا، أو لا يسمون مهرا، يعني في بعض العقود لا يسمون مهرا، ما يذكرون الآن المهر ولكنهم يزوجون بمهر، كم مقداره نذكره لاحقا. واضح بارك الله فيكم، هذه مسألتنا، وهذا جائز بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا القرطبي في أحكام القرآن. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز للرجل أن يدخل بالمرأة، يدخل دون أن يسلمها المهر المتفق عليه؟ يعني عقد عليها المهر كم؟ 20,000، ثم جاءت الوليمة ووقع البناء وما أعطاها المهر، يجوز ولا ما يجوز؟ واضح بارك الله فيكم. طبعا عقد النكاح صحيح، لكن هل هذا الفعل جائز أو لا؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن ذلك جائز، وجاء عن مالك أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، واستدل بما رواه سعيد بن منصور بإسناد الحسن عن ابن عباس أنه يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا، والصواب هو قول جمهور أهل العلم أن هذا جائز. والدليل مر معنا هذا الخبر لكن أذكره أيضا، ثبت عند أبي داود عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقة ولم يعطيها شيئا، يعني واستمر سنوات على هذا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. وأثر ابن عباس محمول على الأفضلية، يعني الأفضل أن الرجل لا يدخل بزوجته إلا وقد أعطاها مهرها، وهذا حق، والحقوق إخوان الكرام يبادر الإنسان بأدائها. بل بعض الناس أيها الأحبة الأفاضل يقسم المهر إلى مقدم مؤخر، هذا لا دليل عليه، فالرجل المؤخر هذا يجب عليه في الطلاق أو الوفاة، فيقول: أدفعه كاملا من الآن. واضح بارك الله فيكم، من باب إبراء ذمته عند الله عز وجل. وبالمناسبة أنا مرت علي بعض الوقائع أن المؤخر يكون بالدخول، المقدم الآن وقت العقد، المؤخر متى يكون؟ إذا دخل الرجل بزوجته، وهذا يرجع أيضا إلى أعراف الناس. وأيضا جاء عن الزهري أنه قال: مضت السنة أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا، يعني هذا أفضل وأحسن، هذا أفضل وأحسن، والله تعالى أعلم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه الأربعة، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وهذا الخبر إسناده ضعيف. طيب ما معنى هذا الخبر؟ معناه أنه عند عقد الزواج لو اشترط والد الزوجة على الزوج غير المهر أن يعطيه هو 5000، وأن يعطي أخ الزوجة ابنه يعني 3000، فهذه العطايا والهدايا الآن تكون لمن؟ للزوجة أو للأب والأخ؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ طيب الحديث يتكلم أيضا عن حالة أخرى نذكرها ثم نرجع لمسألتها. بعد يعني رجل عقد على امرأة، كم المهر؟ 10000 درهم، فقدم لهم 10000، 10000 هذه ملك من؟ أجيبوا، ملك الزوجة المرأة. طيب بعد ما أعطاهم 10000، الزوج هذا لأنه كريم قدم لوالد زوجته 5000 بعد العقد، وقدم لوالدة زوجته 2000، وقدم لإخوان الزوجة 500 درهم مثال. فهذه الأمور المقدمة بعد العقد لمن أعطيها؟ واضح بارك الله فيكم، يعني بعد العقد أعطى والد الزوجة 10000، الزوجة ما تستحق شيء لأن العقد تم خلاص، أخذت مهرها وانتهى الموضوع، فهذا لا إشكال فيه. لكن الكلام عن قبل العقد، وعدهم واشترطوا عليه، وهذا موجود وكان ربما في السابق يوجد بكثرة في أعراف بعض القبائل، هذا موجود، يقول: نزوجك البنت لكن والد الزوجة له كذا وإخوانها لهم كذا، هذا موجود، فيقول تم قبل العقد. فالحديث فيه أن هؤلاء لا يستحقون شيئا، وأن هذا المال حق للزوجة، هذا المال حق للزوجة. يعني لو أن امرأة قدم لها المهر 10,000 واشترطوا على الزوج عند العقد أن يعطي الأب 5,000 ويعطي الأخ 5,000، فقال قبلت، وبعد العقد بيومين وقبل الدخول طلقت هذه المرأة، فكم مجموع المهر؟ 20,000. كل ما قدم عند العقد والاشتراط لغير الزوجة يكون ملك للزوجة. واضح بارك الله فيكم؟ فالحديث يدل على هذا. والذي يظهر والله أعلم أن المال إن قدم قبل العقد فهو للزوجة فقط، وأما بعد العقد فهو لمن أعطيه، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، إن قدمت للمرأة هدايا قبل العقد للخطبة، واضح بارك الله فيكم؟ أولا إن كان الرد من قبل الخاطب، هو قدم هدية ففسخت هذه الخطبة من قبل الخاطب، فلا يجوز له أن يسترد هذه الهدايا، لأنها هبة منه للمرأة، أعطاه هدية وهو الذي فسخ هذه الخطبة، إلا لو قدم هذه الهدية على أنها مهر فلا بد من إرجاعها. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام، بعض الناس يخطب المرأة يزور والد المرأة فيقدم للمرأة هدية، بعضهم مثلا سوارة ب1,000 درهم، هذا في بعض الأعراف موجود هذا، وربما كان الشيء قليل لكن له قيمة، وبعد ذلك يرجع هو عن الخطبة، فنقول له ماذا نويت؟ هل هذا الشيء متعارف عليه أنه هدية؟ طيب أنت الذي فسخت الموضوع فلا تعد في هبتك. أما إذا بعض الناس يخطب ويقدم أشياء غالية ويجعلها جزء من المهر، واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يقولون عند الخطبة يقدمون هذا الشبكة، وهذا ينوونه أنه جزء من المهر، ليس هدية لله في الله هكذا، فالخاطب فسخ العقد فيستحق أن يرجع له ماذا؟ المهر الذي دفعه. أما إذا أعطاه هدية فهو الذي فسخ الأمر، فلا يعود بهذه الهدية، لا يعود بهذه الهدية. الصورة الثانية، إذا كان الرجوع من المرأة، يعني رجل قدم هدية ثم هم رجعوا، واضح بارك الله فيكم؟ فيجب عليها أن ترجع هذه الهدية إلا إذا عفى الرجل، لأن هذه الهدية عذر الإخوان الكرام قدمت لها لوجه الله عز وجل. أبو حميد، ما قدمت وجه الله، يعني ما أقصد، يعني قدمت هذه الهدية لغرض، ما هو هذا الغرض؟ أن تتم هذه المسألة. طيب هي التي فسخت فترجع للرجل ماذا؟ هديته، إلا لو عفى الرجل هذا شيء آخر. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وفي هذه المسائل أيها الأحبة الأفاضل على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا يقدم له شيء لابنته وهذا الشيء مهر، فإذا طالب الخاطب بالمهر الذي دفعه تكلموا عليه، ما يستحي يعطينا 10,000 ويأخذها منه؟ كيف ما يستحي بارك الله فيكم؟ هذه حقوق. وأيضا أنبه على نقطة، يعني معرفة الحقوق الشرعية بالذات في مجتمعنا ضعيفة، بمعنى رجل أقرض واحد 20,000 درهم فقال له يا فلان سلفتك 20,000 ومرت عليها سنة ما رجعت فلوسي. قال يعني تظني سأكل مالك؟ طيب الرجل ما طالبك بشيء، طالبك بحق بارك الله فيك، ويبدأ يتكلم عليه في المجالس، فلان أقرضني وجاي طالب بفلوسه، طيب إيش يفعل لك بارك الله فيك؟ هذه حقوق واجبة في الذمة، لابد علينا نتقي الله عز وجل. أليس هذا موجود بارك الله فيكم؟ والله الذي لا إله غيره أمر موجود. رجل أقرض فلان مبلغ من المال، قال يا فلان نكتب ورقة شك فيني؟ يا أخي الكريم ما قال نشك فيك الله يرضى عليك، هذه أمور شرعية. وتبدأ الآن المعركة. وأعرف رجلا أعطى فلان مبلغا من المال وكادت روحه أن تخرج حتى استرد بعض المال، بعض المال. ثم كتب صاحبنا لذاك الرجل يا فلان عفوت عنك لوجه الله. فقال تعفو عني؟ أنا والله ما سامحك. ليش ما تسامحه؟ قال تكلمت عني عند فلان أو علان. طيب يا رجل اتق الله، حق الرجل هذا، هاي حقوق، فلنتق الله عز وجل. وهذه الأمور إخوان الكرام، من يتعامل مع الناس ربما وجد من بعضهم والله تساهلا شنيعا في مثل هذه المسائل، وإلى الله المشتكى والله المستعان. تعبتم يا محمد؟ لا لا، قل الصراحة عادي، لا تتحرج درجة، لا أدري الأمور طيبة. شيء تعبت؟ قل لي نعم أو لا. تعبت؟ ما سمعت؟ لا لا، أنت ما عليك، لا تخاف منهم الشيخ، أنت ما عليك الشيخ، لا تخاف منهم، أنا أسألك أنت. إيه تعبت أو لا؟ قل لي نعم أو لا بس. لا أدري أنك تقدر إن شاء الله، أنا ما أسألك تقدر ولا لا. أبو زايد قل لي الصراحة أبو زايد. خلاص طيب، الله يرفع قدرك، نأخذ برأيك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ أننا أعلم أخوان بعض الأخوة يأتوا من أعمالهم وبعضهم في يعني عليه مشقة، وربما يرجع بعضهم ويأتي في زحام شديد، لكن يعني مراعاة بعض الأمور طيبة. أحد عنده سؤال بارك الله فيكم؟ تفضل. المتعارف عليه، يعني المتعارف عليه في عرف النساء، في عرف الناس، ترى هذا يختلف، البكر غير، الثيب غير، كم يتعارف عليه الناس؟ واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. اللهم صل وسلم عليه. سيأتينا هذا، سيأتينا هذا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، إن المهر يجوز أن يكون منفعة، كما في قصة الرجل مع موسى عليه السلام على أن تأجرني 8 حجج. واضح؟ نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.